صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين روحي وأرواح العالمين لكم الفداء يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا تدعوني تذكريني بليوث حريم أصبحت ولا من بنين أربعة أربعة مثل نسور الربا. الله ساعد سيدتي. أربعة أيام مثل نسور الربا قد عانق الموت بقطع فكلهم أمسى صريعا طعيف ليت شعري أيوا ويلا كأني بأم البنين عليه السلام لما أتى بشرى إلى المدينة ينعى الحسين كأني بأم البنين من بعيد ترى ذاك اللي ينعى والناس مجتمعة حوله شلون يصور حال أم البنين هذا الشاعر يقول من وين هذه الصيحة بشر بن حاد لم جاها ومدامع مسفوح يم البنين ولايادج في كربلاء مذبوح ماتوا عطاش وبي الثرى ظلوا بلا يموار وويلاه وويلاه ما جور يا أم الأربعة في بو الفضل واخوان بالطاف ضحايا يكيلهم وتوسدا وتربا وعباس رايع المرجلة قطعة وترى ذرعة وويلاه وويلاه وخر الولد من يدها لما سمعت بخبار بشر بشر صاحتنا يادت يا بشير ودموعها مهمولة شعندك شعندك يا أم البنين سالم حسين لول قال لها يا مذكولة يا غابت حسين أنوار صح ولادي وحسين أيوة مصيبة يا كأني بها خرج على التراب تقول تقول أنا لا أدري بحبيبي هل وفجان شايان بعد ربيت لك يا حسين خوان ولا جا ولا جا يا وانا أم الأربع راح والله ولا جا ولا جا يا وانا أم الأربع راح ولا جا ولا جا يا وعليهم أرض ما تلمني ولا جا ولا جا يا وش كثر ناحة وعلى الغبرة ولا جا ولا جا وارفع راسي بجهة
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لنا ولكم العزاء في هذه الذكرى المفجعة التي نحييها لسيدتنا ومولاتنا أم الوفاء والتضحيات ومدرسة الفداء سيدتنا أم البنين صلوات الله وسلامه عليها. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا القوة والتوفيق والتسديد لأداء حقها كما وفت لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. طلب مني بعض الأخوة الكرام أن أسلط الضوء هذه الليلة على بعض الإثارات التي وجهت إلى طبيعة بعض الاهتمامات المرتبطة والتي لها علاقة وثيقة بشخصية أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، بحيث يريد تسليط الضوء بما يرفع اللبس ويدفع الشبهة، وذلك في ظاهرة لها علاقة وثيقة بأم البنين صلوات الله عليها، ككثير من الظواهر الاجتماعية في المجتمع الولائي حيث يعبر عن تعظيمه وتقديره واحترامه وإجلاله لأم البنين ببعض الممارسات كالتوسل مثلاً بأم البنين، أو كإقامة السفرة المعروفة بسفرة أم البنين والتي تشكل ظاهرة ولائية في المجتمع الولائي. سفرة أم البنين لا شك أنها أخذت طابعاً اجتماعياً واسعاً بين أهل الولاء، وهم يريدون بذلك أن يقدموا عملاً راجحاً شرعاً وهو الإطعام، الإطعام على حب أم البنين وإهداء ثواب هذا الإطعام كعمل راجح شرعاً إلى روح أم البنين، ثم بعد ذلك يتوسلون إلى الله عز وجل بحقها أن يقضي لهم الحوائج أو يشافي لهم المرضى. فسفرة أم البنين في حقيقتها عندما نراجع سلوك المؤمنين إنما هو إهداء لعمل راجح شرعا وهو الإطعام للمؤمنين وتقديم هذا الثواب لروح أم البنين، ويعد وسيلة بيننا وبين أم البنين لنكون مقبولين، وهي كباقي الحوائج الله بحقها يقضي حوائجنا ويشافي مرضانا. هناك مجموعة من الإثارات حول إقامة هذه السفرة، والغريب أننا نجد بأن هناك تدقيقا لكل قضية لها علاقة بأهل البيت والتشكيك فيها وإثارة الشبهات حولها، في حال أن مثل هذه الممارسات يكون ما هو أكبر منها في دوائر أخرى غير دوائر أهل البيت لا نجد عليها تحفظا ولا عرضا للإثارة والشبهة، وهذا مدعاة للتعجب. سأتوقف قليلا بنظرة فيها شيء من التأمل معكم أيها الأحبة حول سفرة أم البنين بنظرة علمية فقهية حتى نخرج سفرة أم البنين عليها السلام من طابع اجتماعي وطقس يقوم به المجتمع بشكل عفوي إلى إدخاله في دائرة التأمين الشرعي، أن الشرع يؤمن مثل هذا العمل ولا يراه تجاوزاً ولا يتحفظ عليه. هناك عدة وقفات. الوقفة الأولى أن سفرة أم البنين نعتبرها مؤمنة بغطاء شرعي. كيف هي مؤمنة بغطاء شرعي؟ بعد بيان حقيقة سفرة أم البنين وأنها عبارة عن تقديم إطعام للمؤمنين وإهداء ثواب هذا الإطعام لروح أم البنين، ونحن نعلم أن كلا الأمرين لا يتحفظ عليهما الشرع، فالشرع جعل إطعام الطعام من الأمور المستحبة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أكد على إطعام الطعام وتطيب الكلام، وفي رواية أخرى أن أسرع وسيلة لإدرار الرزق هو إطعام الطعام، أن تطعم المؤمنين الطعام تقربا إلى الله. سفرة أم البنين يتوفر فيها هذا العنصر، هو إطعام في الحقيقة، هذا واحد. الأمر الثاني والمهم أن الشارع المقدس لم يتحفظ على إهداء العمل الصالح لروح المؤمنين، لروح المؤمن، أرواح المؤمنين لم يتحفظ. أنت مثلا تصلي صلاة مستحبة، صلاة واجبة، تهدي ثوابها لسين من الناس من المؤمنين، أكو مشكلة؟ ما في مشكلة، لا يوجد مشكلة. إذا كان إطعام الطعام عمل مستحب يتقرب به إلى الله، أنا أريد أهدي ثواب هذا العمل إلى روح أم البنين، أكو مشكلة شرعية؟ لا يوجد مشكلة شرعية. فإذا أصل الإطعام هو راجح ومستحب، وأصل الإهداء للثواب أمر أيضا حثت عليه الروايات. فحقيقة سفرة أم البنين من الناحية الشرعية فيها مؤمن، بل نجد في جوهرها جانب من جوانب الرجحان. إذا لاحظنا أن الإطعام مستحب، إطعام المؤمنين مستحب، هذا إذا أضفنا إلى ذلك تلبس هذا العنوان بعناوين، تدبس هذا الموضوع بعناوين أخرى، أن الحفاظ على شخصية أم البنين وتقديم يعني مظاهر التقدير لها والإجلال لها والحفاظ لمواقفها، هذا مدعاة لربط الناس أكثر بأهل البيت وبقضية الإمام الحسين وبتقدير الجهود المبذولة في سبيل الحسين، لأن أم البنين ضحت. نحن نقدر ونثمن هذا الموقف بتثمين هذه الشخصية وتقديرها وإجلالها، وهو عنوان راجح قطعا. مضافا إلى ذلك أخواني، هذه الظاهرة، ظاهرة سفرة أم البنين، لم تكن جديدة في عصرنا هذا، بل لها امتداد زمني وإن لم يكن طويلا، لكن عاصرها مجموعة كبيرة من الفقهاء قديما وحديثا. يعني كانت سفرة أم البنين بمرأة وبمسمع من مراجع الطائفة وأعلامها وعلمائها، ولم يصدر منهم يعني كفقهاء كمراجع موقف ضد السفرة، سفرة أم البنين. لا توجد لدينا فتوى من فقيه ومرجع للطائفة يتحفظ على أصل سفرة أم البنين. ونحن نعلم أن قيام المؤمنين بسفرة أم البنين هذا له علاقة بأفعال المكلفين، وأفعال المكلفين من الذي يحدد أنها حرام أو حلال؟ مراجعنا، فقهاءنا، مو أقرأ لي كلمتين في الواتساب من مقال لكتبة واحد، ولا كلمتين يقولهم واحد حفظ له حرفين وآخذ ديني منه وآخذ الحكم منه. والله سمعت فلان يقول في مشكلة في سفرة أم البنين، من هذا؟ من المتحدث؟ أنت تأخذ دينك وفتاواك التي لها علاقة بفعلك من المراجع، من علماء الطائفة، سين مثقف، سين لديه مقال، سين لديه رؤية حول سفرة أم البنين. هذه مجرد رؤية ليس لها علاقة بتحديد الموقف الشرعي حتى تستند إلى قوله، مع كل احترامنا لمن يكتبون وكل احترامنا للمثقفين المتزنين، إلا أن ديننا لا يؤخذ منه. ثم أنه لما يأتي شخص ويقول لا تفعلوا كذا، أنا أشوف ما يصلح، أنا أشوف حرام، أنا أشوف شيء أولى منه، قال أوقف أوقف، أنت تأمر الناس وتنهى الناس وتحلل وتحرم بناء على شنو؟ ما هي الصفة التي تحملها؟ أعطيكم رواية إخواني، هذه الرواية تفتح آفاق، مو في خصوص قضية أم البنين وسفرتها، لا، إنما تفتح آفاق أخرى في مجالات أخرى لها نفس الطبيعة. في وسائل الشيعة للحر العاملي رواية جد جميلة ورائعة، مضمونها نافع ومفيد وسيال في مواضيع كثيرة. إسحاق بن عمار يقول قلت للإمام الصادق عليه السلام سألني رجل عن الحج، أفهل أحج هذه السنة أم لا؟ يعني يقول أنا ودي أحج هذه السنة، أروح الحج، ولعل هذا الحج حج مو واجب يعني مستحب، فجاي شاورني. ولعله إسحاق بن عمار لعدة اعتبارات يراها في هذا الرجل، وفي هناك أولويات في حياته ربما، فيقول للإمام الصادق قلت له لا تروح الحج السنة، شرت عليه لا يروح، ما له داعي تروح السنة. فقال للإمام الصادق عليه السلام، كأن الإمام الصادق يقف موقف من كلامه، يقول للإمام الصادق عليه، يقول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ستمرض سنة، يقول ظليت سنة مريض. يقول للإمام الصادق ما فعلته في مقابله ستمرض سنة وظل سنة مريض، هذا أثر دنيوي، فكيف بمن نجده في كل قضية يقف مفتي ويقف ينصب نفسه مرجعا للشيعة، هذا حلال وذاك حرام، الشعيرة الفلانية ما يجوز، قضية الفلانية حرام، القضية الفلانية تركوها مو زينة يا شيعة، انت منو تحدد صفة أفعال المكلفين؟ هذه جرأة ترى، على فكرة جرأة، جرأة عجيبة من البعض. إذن سفرة أم البنين في حقيقتها مؤمنة شرعا، والقول قول الفقهاء فيها، ولو كان لهم قول فيها لبان، لو كان لبان. هذا أولا. ثانيا، هناك من يثير دعوى في خصوص سفرة أم البنين على أنها بدعة، بدعة لم تكن موجودة في زمان الأئمة، إنما ابتكرها بعض الشيعة واستحسنها الآخرون ثم سرت كطقس من الطقوس، بل واعتبرها البعض كما يدعي المدعي أنها جزء من الدين ومن المذهب، بحيث لو يجي واحد يتكلم عن سفرة أم البنين يطعن في عقيدته ويطعن في انتمائه للمذهب، يعني أصبحت بحجم المذهب ولها علاقة بالمذهب، فهذا يعني أنها أدخلت في الدين، أدخلت في أصول المذهب أو في أسس المذهب، فمن شكك فيها يشك في إيمانه ويشك في انتمائه للمذهب. هذه بدعة. من يقول بأن سفرة أم البنين من الدين أو من المذهب؟ هذه مبالغة في سفرة أم البنين، هكذا يدعي، وبالتالي هو من جهة يريد يحافظ على صورة المذهب، ومن جهة أخرى يريد يقول أن سفرة أم البنين بدعة لم تكن موجودة في زمن المعصومين وما لم يكن موجودا، بالتالي هذه النتيجة. وكل ما لم يكن موجودا في زمن المعصومين فهو بدعة. نقول له أوقف أوقف، من قال بأن سفرة أم البنين من صميم الدين؟ ومن قال أنها من صميم المذهب؟ هذا من جيبك، ما حد قال، ولا واحد من الشيعة لو تمسكه يقول لك بأني أعتقد بأن سفرة أم البنين من أصول الدين ولا من أصول المذهب، بل حتى من الثوابت، بل حتى من المسلم، ما حد يقول هذا الكلام. أنت منين جايب هذا الحكي؟ منين؟ هذه دعوة ليس لها مستند أبدا. سفرة أم البنين هو تعبير، هي تعبير ولائي صادق من قبل الشيعة للوفاء بأم البنين، ليس إلا صورة من صور التعبير فقط. ما حد يقول أنها من صميم الدين ولا من صميم المذهب أبدا، ما حد يقول، ولا من الثوابت ولا، بس هي تعبير صادق مؤمن شرعي، بس هو هذا. هذا واحد. اثنين، تعال أنت تقول سفرة أم البنين لأنها لم تكن موجودة في زمن المعصومين، وكل ما لم يكن موجودا في زمن المعصومين فهو بدعة. أوقف، من يقول لك؟ من يقول لك أن كل شيء يعمله الشيعة وليس بموجود في زمن المعصومين فهو بدعة؟ تعريف البدعة شنو؟ وأن ندخل في الدين ما ليس في الدين، وأن يكون المدخل يريد ويعتقد ثم يريد أن هذا الجزء داخل في الدين، يعتقد بذلك. وكما قلت نحن لا نعتقد بأن هذا من الدين، صميم الدين ولا من صميم المذهب، هو صورة تعبيرية. شيء الآخر، بأن هناك قضية لابد نعرفها أخواني، لأنها تحل مو المشكلة فقط، عندنا مشاكل كثيرة تثار في قضايا أهل البيت، هالقضية مو موجودة في زمان الأئمة إذن هي بدعة، القضية هذه مو موجودة إذن هي بدعة. تعال، هناك شيء في الأدلة يسمى دليل خاص، فهل ورد دليل خاص على سفرة أم البنين من المعصومين؟ جاوبوني. لا، وإحنا نقول لا، ما ورد دليل خاص، لكن عدم ورود الدليل الخاص لا يعني عدم شرعية سفرة أم البنين. ليش؟ لأن هناك نوع آخر من الأدلة يسمى الدليل العام. الدليل العام ليس فيه نص على شيء بخصوصه، لكن ينص على فيه على عنوان عام. أعطيكم مثال. الآن إحياء المجالس لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، هل يوجد لدينا، إحنا عندنا نص عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه كان يقيم المأتم على سيد الشهداء إلى يوم العاشر. يقول الإمام الرضا عليه السلام: وإذا كان يوم العاشر كان يوم حزنه وهمه. طيب، هذا نص أن الإمام هكذا يفعل، فإحنا نستن بسنة الإمام. دليل هذا فعل الإمام دليل. طيب، أكو عندنا دليل يقول بإقامة المجالس طوال السنة في كل يوم، ها؟ ما عندنا دليل خاص يقول أقيم المأتم على الحسين في كل يوم، أو في اليوم 3 مرات، أو في اليوم 5 مرات. أكو عندنا مثل هذا النص؟ ما عندنا. في العشرة عندنا، لكن في سائر السنة كل يوم وصباحا وظهرا وبليلا ماكو عندنا دليل خاص. هل هذا يعني بدعة؟ لا، هذا أمر مستحب ومشروع، ولكن يستند إلى دليل عام. شنو الدليل العام؟ أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، هذا دليل عام. أوليس إقامة المأتم على الحسين في كل يوم، مو 3 مرات، 100 مرة، مو هو إحياء؟ إحياء. فإذا أهل البيت أمرونا بالإحياء وهذا إحياء، فإذا هو أمر مستحب حتى لو لم يرد فيه دليل خاص. حتى مثلا ما عندنا إحنا دليل خاص يقول ابن حسينية، واحد يقول الحسينيات هذه بنيانها موجود في زمن المعصومين؟ ما موجود. طيب عطوني نص من الإمام يقول ابن حسينية. أكو عندنا؟ ما في دليل خاص، بس هنا دليل شنو؟ دليل عام، لأن إقامة أو بناء الحسينية فيه تشييد لمعالم الدين، ويدخل ضمن الإحياء لأمرهم عليهم السلام. هكذا استفاد الفقهاء في استحباب بناء الحسينية، لأن أحيوا أمرنا ظاهر في الرجحان والاستحباب. فهب أن سفرة أم البنين ما عندنا فيها نص خاص، هذا ما يعني أنها بدعة. نفتش إذا لم نجد دليلا خاصا، بعد ذلك نفتش في ماذا؟ الأدلة العامة. أكو دليل عام ولا ما أكو؟ إذا في دليل عام ندرج ذلك في الدليل العام. إذا أحيوا أمرنا كدليل عام يستوعب هذه الظاهرة وتلك الممارسة وذيك القضية، ايش المانع ندخل هذه الممارسة تحت الدليل العام؟ سفرة أم البنين كما قلت لا يوجد لدينا دليل خاص فيها، ولكن لدينا دليل عام. شنو الدليل العام؟ رجحان الإطعام. ما عندنا إحنا دليل عام بأنكم النبي صلى الله عليه وآله ركز وحث على إطعام الطعام وإطياب الكلام، الاستحباب. دليل عام إطعام الطعام سواء كانت لضيافة مؤمن بعنوان سفرة أم البنين بعنوان مائدة سميها ما شئت الألفاظ تختلف بس الروح واحدة الروح واحدة بالتالي تندرج سفرة أم البنين تحت العنوان العام وهو إطعام المؤمنين وهذا العنوان راجح موجود فعليه القول بأن سفرة أم البنين بدعة هذا قول مجانب للحقيقة العلمية والفقهية نقطة ثالثة وأخيرة القول بأن سفرة أم البنين باب للتبذير والإسراف وكأن هؤلاء لديهم حرص كبير على عدم التبذير وعدم الإسراف وليتهم يتحدثون في غير سفرة أم البنين هل حرص الشديد على التبذير على عدم التبذير وعدم الإسراف يا ريت نشوفه يتحدث فيه في الأعراس مثلا يا ريت يسمع هذا الكلام في الضيافات الكبرى يا ريت نسمع هذا الكلام واحد يضيف له واحد يذبح له الذبائح نص الأكل مرمي ما يتكلم لكن الكلام كله يصير إذا صارت القضية في أهل البيت أكو عد ناس هناك عقدة تجاه الشعائر ما أدري ليش عندهم عقدة تجاه قضايا أهل البيت يريد يصير فيلسوف يريد يصير مفكر يريد يصير مجدد على رأس أهل البيت وشعائرهم في قضايا أخرى ما يتحدث ما يتكلم وهذا يضع أمامنا علامة استفهام أسألك سؤال الإسراف شنو؟ الإسراف هو تجاوز الحد وما هو الحد الذي يتجاوزه المؤمنون في سفرة أم البنين شنو يعني شنو الحد ما هو الحد الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن الإسراف قال الإسراف ما أتلف المال وأضر البدن واحد يتبرع في سفرة أم البنين وهذا الذي يوضع ويعرض يوزع على المؤمنين ما هي المشكلة في ذلك؟ ثم إن التبذير هو الذي يهدر المال ويضيع المال فهل رأيتم يوما من الأيام أن ما يوضع في سفرة أم البنين يلقى في القمامة؟ حتى نقول هدر وتضييع ويدخل تحت عنوان الإطعام خلط في المفاهيم خلط في العناوين طيب سلمنا بأن التبذير والإسراف نحن نتفق أنه محرم ولكن ألا يوجد تفكيك بين أصل الإطعام وبين ما قد يلازمه يعني مثلا واحد يضيف ضيف ويقدم له طعام ثم هذا الذي قدم طعام للضيف زاد عنده شيء ورماه شو نقول نقول أصل الضيافة شنو جائز بل وراجح ولكن الفعل الآخر وهو رمي الزائد هذا إسراف ومحرم يعني لازم نفكك بين الأمرين نقول لو فرضنا بأن هناك في سفرة أم البنين زيادة وهذه الزيادة ألقيت في القمامة هذا لا يلغي أصل الجواز يبقى أصل الجواز قائما ولكن الزائد المرمي الفعل فيه محرم ليش نخلط نقول ما دام أكو زائد يرمى إذن أصل الإطعام محرم أي عقلية فقهية تقول هذا الكلام ماكو عقلية يسألون بعض المراجع العظام يقول في بعض مواكب العزاء تحصل بعض المحرمات من بعض الشباب بعض التجاوزات الشرعية فهل نقطع المواكب؟ قال يبقى أصل العزاء راجحاً ومستحباً، وهذا الفعل هو المحرم. ليش نربط بين الأمرين؟ ليش نلغي الأصل؟ لأن جزئية زائدة غير مؤمنة شرعاً. لكن للأسف الشديد اللي يستشكل على مثل هذه القضايا لا يحمل، ما يحمل خلفية فقهية، ويتطاول ويتجاوز وينصب نفسه مفتي، وهذا بلاءنا، هذا هو بلاءنا. أعود وأقول أن سفرة أم البنين هي صورة تعبيرية صادقة ولائية من قبل المؤمنين للوفاء بحق أم البنين، مضافا إلى التوسل بها كما كان يعمل مراجعنا وكبار العلماء، كانوا يتوسلون بأم البنين كإقامة العزاء وإحياء ذكر أم البنين. كل هذا جزء من صور التعبير عن الوفاء لهذه الشخصية العظيمة التي وفت لأهل البيت وقدمت لأهل البيت. أم البنين ماذا قدمت؟ أم البنين مدرسة للمنتظرين اللي ينتظرون الإمام صاحب الزمان. ترى أم البنين مدرسة، الإمام صاحب الزمان يريد منا تقديم الفداء، تضحيات، لنتعلم الدرس من أم البنين. أربعة من أبنائها فلذات كبدها قدمتهم فداء لسيد الشهداء، وليتها كانت تذكر واحدا منهم، إنما تذكر الحسين فحسب دون غيره. لما دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين، قال يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار، ما بقيت مخدرة إلا وخرجت. لما سمعت نعي بشر بن حذلم من بينهن أم البنين، خرجت حاملة لطفل صغير لقمر العشيرة، قالت أين من ينعى ولدي الحسين؟ قال بشر ما دهاها، ألم تسمعني أنعى الحسين؟ قيل له هذه أم العباس، أم قمر العشيرة، هاي أم البنين. قال لها عظم الله لك الأجر في عبد الله. قالت ما سألتك عن، عظم الله لك الأجر في جعفر، ما سألتك عن، عظم الله لك الأجر في عثمان، ما سألتك عن. قال لها عظم الله لك الأجر في قمر العشيرة. وإذا بأم البنين قالت قطعتني يا قلبي، أسألك عن حبيب الحسين. قال عظم الله لك الأجر، فلقد قتل الحسين. صح ونادي وحسينا وسيدا،
أخذت تلطم على رأسها، سقط الولد من يدها على الأرض. ويلي ويلي، تقول أنا أم البنين ومن يساعدني ويساعدني، أريد وياي يبكي ويلطم على ابني على ابني. قبل يوم المشي بحسين شيبني، قبل يوم المشي بحسين حسين شيبني. سمعت زينب، سمعت أم البنين لما دخلت زينب إلى المدينة بأنها تقيم مأتما على الحسين. زينب دخلت إلى دار الحسين، اتخذت دار الحسين دارا للنياحة، دارا للبكاء، لأنها ترى أخاها الحسين في بيته تشتم رائحته. قالت خلوني أبكي على أخوي الحسين، ترى ما خلوني أبكي، إن بكيت ضربوني، إن ندبت بأهلي سبوني شتموني. يا علي يا يسوع زجرون بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لا بلمس أنت تصونها، واليوم آل ميت تبديها. وقفت أم البنين على دار الحسين، طرقت الباب، زينب وضعت امرأة تمنع من يريد الدخول عليها. قالت لها من على الباب؟ قالت أنا معزية، أريد أبكي ويا زينب، أذب دمعتي ويا زينب، أنا فاقدة. قالت لها إن زينب منعت الدخول عليها، ظلت أم البنين تبكي على الباب. بعد ذلك طرقت الباب مرة أخرى، قالت لا من على الباب؟ قالت قولي لزينب أن أمها على الباب، قولي لها أمك، يعني في مقام أمها أم البنين. نعم، راحت هذه المرأة قالت لها سيدتي وحدة على الباب، تقول إنها أمك، عرفتها زينب. قامت مسرعة تقول يا الهواشم يا الهواشم فتشن الباب، والله فتشن الباب الباب، وتلك ينشركتنا بالمصاب، هاي أم البنين ونسل الأطياب، راحت لها شبول أربع أحباب. ترى أم البنين باب الحوائج. وقفت زينب قبال الباب حتى لما تدخل أم البنين تأخذها بالأحضان تواسيها تعزيها. دخلت أم البنين وما عرفت زينب، أخذت تبحث في دار الحسين، وزينب وراها تقولها يما وين رايحة؟ قالت أبحث عن بنيتي زينب وينها؟ قالت يما ما عرفتيني، انت زينب؟ يما انا زينب، ايش سوت بيج كربلاء؟ ايش سوى بيج الحسين؟ شعر زينب شاب، غيرتني مصائب الطف حتى ان من يعرفوني لم يعرفوني. تقلها يما يما المصايب المصايب غيرتني غيرتني، وفجايع أخايا داهنتني، والله داهنتني داهنتني والغاضرية من اين اجتني اجتني
عليك يا زينب. جلست أم البنين قبالها زينب هذه تتحدث عن كربلاء، لكن عند أم البنين سؤال، تقول لزينب أريد أسألك عن أبو فاضل وليدي، إن شاء الله ما قصر وياكم. رفع رأسي بيض وجهي، تقل لي يما نشدت على راعي المحنة سواب خوات من خنة، أدري غيور وبيه ظن وأدري ضرب السيف فن، يما وإن كان مراضين عنا والله عنا أروح الكربلاء وعاتبنا يا يوم وعاتبنا وحليب رضعت لحرمنا. قالت لها أم البنين يوم أختصر لك الكلام، يوم البنين الأربعة محد فانهم دمهم غسلهم والتراب صاير جفانهم، يما البنين الأربعة ويا زينب محد فانهم دمهم غسلهم والتراب صاير شفان، ومن الصباح زينب مشت للشام عنهم فوق المطام وشافتهم مطاعي. واويلا واويلا، بينما أم البنين إلى جانب زينب، وإذا بأم البنين تقوم تبحث في دور بيت الحسين، زينب وراها تقولها عم تبحثين تقلها رقية رقية ما شفتها والله ما شفتها، أخاف ويا البنات ومعرفتها. تقلها تقلها إذا دمعت طاحت، تراها هذا المجلس منظور ومحظور من أم البنين أصحاب الحوائج، قلت توجه قلوبهم ها يسألون الله بحق أم البنين. تقلى تقلى رقية رقية ما شفتها، أخاف ويا البنات وما عرفتها. تقلى ودمعتها تكتها يما أنا بالشام يا يما أثنيتها. قضت أم البنين وفي قلبها حسرة على الحسين، ودموعها لم تنقطع عليه حزنا وفجيعا، تقول لي يما عشرة يا عاشرت المناح عليك والله عشرة عشرة، وقول الوفا ما وفيت
بشرى لو ان عندي اي ولد يحسن عشرة جاكلهم فدا يا بني يا بني لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل خروج المؤمنين بمناسبة هذه الذكرى يوجد مكتب صباحي في هذه الحسينية الساعة 6:45 بمشيئة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي وسيدي بحق محمد وآل محمد وبحق سيدتنا أم البنين باب الحوائج يا الله فرج عنا لمحمد وعنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء شافي جميع المرضى وارحم جميع الموتى. ثبتنا على ولاية ساداتنا زدنا في محبتهم ومعرفتهم وارزقنا البراءة من أعدائهم. تقبل أعمالنا ومن المؤسسين بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.